قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عقد هذا الدرس درس تفسير آيات الأحكام. ولا يخفى أن آيات الأحكام قد تختلف في نظر الناظرين، فقد يرى عالم من العلماء أن آية ما داخلها في آيات الأحكام، وقد لا يرى ذلك آخرون. فكان المذهب في هذه المسألة التوسع في تفسير بعض الآيات، وإن لم تكن من آيات الأحكام فمعرفتها لن تضر، بل هي زيادة في العلم الشرعي، ازدياد في العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما آية من سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذا الكلام قاله إخوة يوسف على يوسف السلام وعليهم السلام لما ظهر لهم من مجريات الأحداث، ولما استخرجت الصواع من رحل أخيهم أنه سرق، فقالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، فقيل لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ما معنى هذه الآية الكريمة؟ معناها أن من وجد الصواع في رحله يؤخذ كعبد مسترق لمن سرق منه الصواع. فكانت عقوبة السرقة في شرعهم آنذاك ليست قطع اليد، لم تكن عقوبة السرقة في شرعة يوسف إخوته قطع يد السارق، إنما كان السارق يؤخذ كعبد مسترق، فبعد أن كان حرا يصبح عبدا، وعبدا عند من؟ عند صاحب الشيء المسروق. فهب أن شخصا سرق منا شيئا واكتشف، نأخذه يصبح عبدا عندنا. فهذا قولهم جزاؤه من وجد في رحله، أي الذي يوجد في رحله يؤخذ مقابل هذه السرقة. جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين في شريعتنا. هذا بالطبع منسوخ في شرعنا نحن، إن استجزنا أن نسميه نسخا أن في شريعتنا قطع يد السارق. الآية تجرنا إلى الحديث عن الرق في الإسلام. ابتداء في شريعتنا من الكبائر أن تعتبد محررا، يعني إذا أتيت إلى شخص حر وقلت عنه هذا عبدي وبعته وتداولت، فذي من الكبائر، من الكبائر أن تعتبد محررا، أن تعتبد محررا. فهذا في شريعتنا. لكن في شريعة يوسف عليه السلام كانوا إذا سرقوا أخذوا عبيد مكان السرقة وتحولوا من أحرار إلى عبيد. الحديث الآن عن الرق في الإسلام، الرق العبيد والإماء، ما الشأن فيهم؟ لزاما عند الحديث عن الرق أن ننظر إلى أحوال الناس أيضا في الجاهلية كيف كانت. فكان الاسترقاق هذا موجودا قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم بزمن طويل طويل طويل، عند مسلم الناس وعند كافرهم. كان هناك رق عند المسلمين وعند الكفار. وأسوق بعض الأمثلة من ذلك أن هاجر عليه السلام، ك كانت أمة عند الجبار الذي أدخلت عليه سارة. فلما دعت سارة لما حاول الجبار أن يتناولها فقالت اللهم كف يد الكافر، فشلت يده 3 مرات، فقال أخرجوها من عندي، ما جئتموني بإنسان ولكن جئتموني بشيطان. وأخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر هدية كأمة تخدمها. فلما خرجت سارة من عند الجبار وقابلها إبراهيم عليه السلام زوجها، قال لها وسألها ماذا فعل الله بك؟ قالت أما شعرت أن الله كف يد الكافر وأخدم وليده؟ فهذه هاجر أم إسماعيل كانت أما، فمن ثم أهدتها سارة لإبراهيم بعد مدة، فولدت لإبراهيم إسماعيل عليه السلام على ما هو مبسوط. فهاجر كانت أما، كانت أما، وهذا يثبت أن الرقة كان في الجاهلية وقبل البعثة بزمن طويل. وأيضا لا يخفى عليكم أن المقوقس ملك مصر أهدى ماريا التي يقال عنها ماريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله، أهدى ماريا وأختها نسرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الاسترقاق موجودا، وبلال كان عبد عند أبي جهل أو عند أمية بن خلف على ما يذكرون، وعمار وسمية وياسر والد عمار كانوا عبيد عند أبي جهل، كانوا عبيد عند أبي جهل. فالاسترقاق كان موجودا في الجاهلية عند مسلم الناس وعند كافرهم. ولذا قال الله تعالى في بيان في معرض الاحتجاج على الكفار والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. أنا أنت أيها الكافر رزقك الله وجعلك سيدا، لا ترضى أن تعطي الرزق الذي رزقك الله لعبدك، ولا ترضى أن يشاركك عبدك في ما رزقك الله سبحانه وتعالى. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، لا يرضون بالتسوية. فكان الرق موجودا، فلما جاء الإسلام والرق متفشي ومنتشر والعبيد متكاثرون جدا والإماء بكثرة جدا والأسواق مليئة ببيع وشراء العبيد والإماء، ولا نخفى أن الأحكام في الشريعة كثيرا منها ما تكون تدريجية، فجاءت نصوص الكتاب والسنة تحث على عتق الرقاب وتحث على تحرير الناس حثا ليس إيجابا إنما حثا. نعم قد تجب أحيانا، فعندنا مثلا في كفارة القتل، في كفارة القتل قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فبدأنا هنا بتحرير رقبة المؤمنة والدية، وبعدها عقبنا بدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فجاء الحث على تحرير النقاب، وجاءت آيات أخرى في كفارات الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وجاءت كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وقال الله تعالى في كتابه الكريم فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. يعني قال تعالى وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني ما الأشياء التي تجعلني أتجاوز العقبة يوم القيامة؟ هي فك الرقبة، تحرير الرقاب. تحرير الرقاب سبب في جعلي أتجاوز القنطرة التي هي العقبة يوم القيامة. وجاءت نصوص عدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد، مثل من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منها، بكل عضو منها عضوا منه من النار. فهذا حمل علي بن الحسين الملقب بزين العابدين على أن يعمد إلى أفضل رقبة عنده، أفضل عبد عنده كان يستفيد منه أنه قال أنت حر لوجه الله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت عنده أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. فنصوص كثيرة جدا جاءتنا تحثنا على عتق الرقاب وعلى المكاتبة أيضا، إذا أراد العبد أن يكاتب عن نفسه كي يصبح حرا. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بل وساعدوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. كان سيرين عبدا عند أنس بن مالك، وكان من ذوي المهن. سيرين والد محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وكريمة بن سيرين وأنس بن سيرين ومعبد بن سيرين، وكذلك يحيى بن سيرين والد ستة من المحدثين. كان عبدا عند أنس بن مالك، فأراد أن يكاتب عن نفسه، يعني يكتب مبايعة أنه يصبح حرا، عقدا أنه يصبح حرا مقابل أن يدفع لأنس مبلغا. فتردد أنس، أبى أنس بن مالك لأنه كان من ذوي المهن والعبيد دخلهم يرجع إلى أسيادهم. فذهب وشكاه إلى عمر، فقال عمر: لتكاتبنه أو لأوجعتك ضربا. وتوعد أنس، لأن الله قال: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا بل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ساعدوهم من أموال الزكاة على أن يتحرروا. فبعد هذه النظرة العامة إلى مسألة الرق، نعلم أن ديننا يحبذ عتق الرقاب. نعم، ليس بفرض ولكنه يحبذ ذلك. أما عن جوازه واستمراريته، قد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ففيه ملك يمين. وأيضا عندنا أيضا في هذا الصدد أن علي رضي الله عنه كانت له أمة من سبي بني حنيفة، ولدت له محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد بن الحنفية المشهور، فأمه من سبي بني حنيفة. وهذا كثير جدا في أوساط الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاءنا الحث على عتق الرقاب. بلال كان عبدا أعتقه أبو بكر، زيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد فأصبح زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت نصوص كثيرة تحثنا على عتق الرقاب. فديننا كله محاسن والحمد لله، كله محاسن، في حث على عتق الرقاب سواء كانت حتى مؤمنة أو كافرة. نعم، جاءت نصوص تقيد بالرقبة المؤمنة، وجاءت نصوص مطلقة كقوله تعالى في كفارة الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، من غير تقييد بأنها رقبة مؤمنة، من غير تقييد بأنها رقبة مؤمنة. فلهذا فلا ينال أبدا من ديننا ويقال إن فيه استرقاء. كذا ديننا نعم فيه رق، لكن ديننا جاء لتقليص هذا. فكان هذا شائعا ومنتشرا جدا، شائعا ومنتشرا جدا في الجاهلية. وجاءتنا في ديننا نصوص تحث على عتق الرقاب، كالتي سمعتم: من أعتق مملوكا أو نصيبا له في عبد أو شقيصا له في عبد وله مال قوم عليه العبد حتى يعتق من ماله. يعني افترض أنني شريك في عبد وأنا أعتقت نصف العبد لوجه الله، أعتقت نصف، قلت أنا وزيد شركاء في هذا العبد، قلت أنا أنت حر لوجه الله، النصف الذي لي حر لوجه الله، يبقى النصف الذي للشخص الآخر. الشخص الآخر قال أنا لن أعتق. أنت يا من أعتقت النصف عليك أن تعتق، إن كان لك مال تعتق النصف الباقي، عليك أن تعتق النصف الباقي. بل هناك بعض الروايات وإن كان فيها ذكر الاستسعاء أنك تسعى تشتغل لكي تأتي بمال تعتق به النصف الباقي، إلا أن لفظة الاستسعاء هذه غير ثابتة. فالشاهد أن ديننا يدعو إلى رفع المعاناة عن هؤلاء الأرقاء. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت صفية وقعت في السبي، صفية بنت حيي أعتقها وجعل عتقها صدقة، جهرية بنت الحارث رضي الله عنها وقعت في السبي فكتبت عن نفسها وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تستعينه في مكاتبتها كي تصبح حرة ثانية بعد أن سبيت. قال الرسول أخذ عنك المكاتبة وأتزوجك. فملك اليمين في ديننا، لكن هل ديننا يرغب في الاستكثار منه أو في التقليل منه؟ ديننا فيه ترغيب في عتق الرقاب قدر استطاعتنا لما سمعتموه من النصوص. فعليه، فقوله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله، أن يؤخذ مقابل السرقة التي سرق فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، يعنون في شريعتهم، لكن هذا في شريعتنا منسوخ. ولهذا قال قائل إن استجزنا أن نتلفظ بلفظة المنسوخ، إن شرع ما قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. وإن كان ثم سؤال فيما يتعلق بالاسترقاق فليتفضل بطرحه.
شروط استمرار الطلاق واشتراطه في هذا العصر، يعني بعض الداعي الآن مثلا يأتي ببعض النساء من دول عربية ويقول الداعي الرق هل الرق
لا، إذا كانت حرة لا يجوز تعبدها وتصبح من الكبائر، تصبح كبيرة من الكبائر. ولعل الله سبحانه وتعالى يعني رحم المسلمين في حالات الاستضعاف أنهم لا يؤخذون سبايا المسلمات، لكن في ديننا هناك استرقاق بضوابطه الشرعية، سبايا الحروب ونحو ذلك، على تفصيلات طويلة، هل هذا في المحاربين أو ليس في المحاربين. مثلا الصحابة فتحوا مصر، ما أخذوا كل نساء مصر سبايا، فتحوا الشام، ما أخذت كل نساء سوريا سبايا، فلها ضوابط معروفة في الفقه، الله يستر عليك. طيب، بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.